ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على أصحابته الكرام لبيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التأصيل العام، وهذه يعني بيان شافي وافي بإذن الله تعالى للكلام على أصول السلف. وكان السبب الرئيس في عقد هذه المجالس أخ فاضل كريم قال: يعيروننا هناك أهل البدع والضلالات، يعيروننا هناك ويقولون لنا أصول وليس لكم أصول. قلنا: أصولكم مهدومة، ليست على البنى السليم، معوجة وإنها منهارة قبل أن تؤسس. أما أصولنا ولله الحمد والمنة، أصول على أرض صلبة، أصول على جبال رواسي شامخات. الأصول أصول على الكتاب والسنة. من أصول السلف هنا في المحاضرات التي تكلمنا عنها تنقية أصول الدلالات، مدارك الأحكام، تنقية. فالقرآن والسنة، طب القرآن قلنا نعم، لأن القرآن تحريفه ليس تحريفا لفظيا فقط، تحريف لفظي أو تحريف معنوي. والتحريف اللفظي الله جل وعلا حفظه لنا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. طب ما يدخل تحت أيضا التحريف المعنوي، الحفظ المعنوي؟ قلنا نعم، يعيش لها الجهابذة. ولذلك عندنا يعني الله جعل في هذه الأمة ما يدهش الأمم السابقة، وجعل في هذه الأمم ما تجعل الأمم تقف معظمة على أمثال من عندنا من الذين قد خلقهم الله له، أفردوا أنفسهم وباعوا أنفسهم وعاشوا دهرا وأمدا لله. كأنك ترى كل واحد منهم من تصنيفه أو تأصيله أو تدريسه أنه ما خلق إلا لله جل في علاه. فلذلك لما قال له المصلوب قال: كيف تفعلون بكذا وكذا من الأحاديث الموضوعة اللي وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعيش لها جابدة، يعيش لها جابدة. قال الله تعالى، وهذا الأمر ليس واقفا على الأنبياء فقط، قال الله تعالى: واصطنعتك لنفسي. فهناك من خلقهم الله جل في علاه له، عاشوا لدين الله جل في علاه. نجار الطبري شيخ المفسرين، هذا كان فقيها محدثا، كان عالما نبيلا مفسرا بلاغيا لغويا، يعني كان عالما نحيرا، وكان ملما بكل العلوم، شيخ المفسرين. وانظر إلى تفسير ابن جرير الطبري، وهو الأوحد الأول الأعظم. فالحقيقة أن الله تعالى خلق أناسا له لتحقيق قول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فأقول التنقية حتى معنويا تكون أيضا من حفظ الله جل في علاه: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتنقية السنة أيضا تكون من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وخطر ذلك على الأمة. فهذا أصل من أصول السلف الذي نبدأ به، وهو يعني تنقية السنة، مدرك مدارك الأحكام، من الأحاديث الضعيفة والموضوع دي من أصول السلف. القوم لا، أهل البدع يعيشون في الأرض فساد، يعني هم فقط لمن يحاربون يتكلمون على الضعف، وجعلتم الصحيح ضعيفا وخلطتم بين الأحاديث. لكن في حقيقة أمرين أنهم لا عبرة لهم بمسألة الصحة والضعف في غالب أحوالهم، فإنهم يحتجون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام وأيضا في الفضائل وغير ذلك. وكما قلت كان بكورة الأمر أني رددت على ممدوح سعيد عندما كان يرد على الشيخ الألباني في مسألة التفصيل في فصل السنن إلى صحيح وضعيف. ودلس على الأئمة أنهم يحتجون بالأحاديث الضعيفة، وأفضل ما يمكن أن يجاب في هذا الباب أنا نقول للأئمة: وإن يحتجوا بأحاديث ضعيفة فإنها عندهم إيش؟ صحيحة. هم أصلا لا يحتجون بها لأنها ضعيفة، هي عندهم فيها الاحتجاج فهي صحيحة. عامة هذا الأصل الأصيل في هذا الباب نتكلم عنه، هو أن من أصول السلف تنقية مدارك الأحكام حتى يبقى الأمر على التأصيل العام. فالأحكام فرع على التصحيح، والكلام هنا أحكام شرعية ملزمة أو شغل ذمة أو فيها إظهار أخبار على الثواب والعقاب فلا بد أن يكون ذلك مرتكزا على الصحيح من الأخبار. الأحاديث الضعيفة كل حديث اختل فيه شرط من شروط الأحاديث الصحيحة فهو ضعيف، والضعف يتفاوت، فالضعيف يعني يتفاوت ما بين موضوع وهذا أعظمه متروك وهذا أقل منه درجة، وضعيف جدا ثم ضعيف ثم ما يحسن. قد جعل بعض العلماء الحسن من الضعيف، لكننا نقول بأن الحسن، لا، الحسن من درجات الصحيح ليس من درجات الضعيف، حتى لو كان ابن تيمية يتكلم على أحمد في كلامه على حديث الضعيف أنه يقصد الحسن، سواء أصاب أو أخطأ، لكننا نقول مسألة الضعيف هو الذي اختل فيه شرط من شروط أحاديث شروط الحديث الصحيح. وعندنا شروط الحديث الصحيح تيكا طبعا عرفه وينتهرم ما اتصل سنده، ما اتصل سنده بنقل عدد تمام ضبط أحسن سامك صدق حبيب عن مثل من غير شذوذ وإيش إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا إذا 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 اختل شرط فهو ضعيف. وكنا بأن الحديث لو عملنا المرسوم لها فإنها تنقسم إلى أقسام، طبعا حديث يبقى من أصول السلف تنقية مدارك الأحكام، وده أيضا يكون الرد القوي على هؤلاء الذين يقولون طب مش في احتمالية الضعف، مش في احتمالية النسيان، مش في احتمالية الوهم، بلى بلى بلى، ولكننا نقول إن الله تعالى قد جند جنودا وضعوا أسسا وقواعد وأصولا من أجل قبول الحديث أو من أجل رد الحديث في هذا الباب. تفاوت درجات الحديث تكون يا أولا تقيت حديث الضعيف، الحديث الضعيف هو ما اختل شرطه فيه من شروط الصحة، انقطاع احنا قلنا تمام الاتصال ماشي، الحديث الضعيف أو الأول، لا الأول في الوسط حديث ضعيف هو ما اختل فيه شرط ماشي، مختلف في شرط من شروط الحديث الشروط الحديث الصحيح. اول شروط صحيح اتصل السند، يبقى هنا عندنا العكس وهو ايش، ما من كان منقطعا معضلا مرسلا كل ذلك معلقا كل ذلك ضعف. بنقل تمام العدل او بنقل العدل تمام الضبط، يبقى اذا كان ضعف الضبط أو الفسق من غير شذوذ ولا علة يعل بالشذوذ أو في علة قادحة في السند أو في المتن، وده أقسامه وشره وهو الموضوع. والموضوع هو شر أنواع الحديث الضعيف، الموضوع هو شر أنواع الحديث الضعيف. نعم الصوت في حاجة، عليكم السلام كاتب، أنا متضايق منك يا معاد جدا، عذرة غير مقبول. انا شفت اللبس كده فقلت يبقى بينكر حاجه تفضل. يبقى الموضوع ده شره، والموضوع هو ما كان فيه كذاب او وضاع، وبعده الضعيف جدا، ما كان فيه متهم أو متروك أو شديد الضعف. الثالث ما كان ضعيفا، الجبال لا تمنع من العلم يا معاذ، هذا إن كان في مدلس عن عانت أو أنانت المدلس أو من غلب وهمه على ضبطه أو من يضعف في شيخ ثم الضعيف المنجبر. والأول أيضا اللي تحته ينجبر أيضا، لكن هذا الضعيف اللي هو اختلف فيه. فيه رجل محتمل، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم جميعا. فيه رجل محتمل أخونا عبد رباني، هل لنا بمداخلة مع فضيلتكم على الخاص لننسق الأمر إن شاء الله تعالى؟ هنيئا بالإخوة والأخوات، رضاك عبد رباني. طيب ادخل قل له اعطي لي رقم من ارقام اخواننا الافاضل، يتصل علينا او يراسل حد منهم، وانا موجود الان، ادخل عليه الان، ابعث له. خلاص،
رجل محتمل او تعدد الطرق الذي قبله
او تعدد الطرق، ما فيش مشاكل. محتمل يعني هو بين بين. ممتاز. خطر الاحاديث الضعيفه، انت خلاص عملتها كل خط واحد، بقى انت خلاص يعمل لك بقى احاديث. خطر وجود مثل هذه الاحاديث، يبقى انت اليمين ده بقى كده اول مدرك من مدارك الاحكام الكتاب، يبقى هنا تنقيته. ها هنكمل بس ما خلاص، لا الكتاب، وهنا تنقيه الكتاب هو حفظه من التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، حفظ التحريف اللفظي من الله جل وعلا وايضا المعنوي من الله، لكن اقصد التحريف اللفظي الله تعالى وكل نفسه به، ان احنا زاد الذكر ونور حفظه. التحريف المعنوي، وطبعا التحريف اللفظي من قوسين غير موجود الا عند الروافض الخبثاء اخبث خلق الله، الا عند الروافض اخبث خلق الله، والروافض هم نعم الله يرضى عنك شيخ محمد شحاته انت سيدنا، الروافض اخبث خلق الله وافسد خلق الله على الاطلاق، يقولون بتحريف القران اللفظي، وطبعا معناه عنده معناه ده هو اصل اصيل عندهم في التحريف المعنوي. التحريف اللفظي هم يقولون ان القران الذي بين ايدينا هو ربع القران، واصل القران عند فاطمه، ثم اختلفوا فيما بينهم، هي فاطمه الان النبي املاها عليها القران اللي هو عندهم الكذابين، هؤلاء الكذابين النبي املاه وعلي كتبه، ها هذه روايه، ويقال لا ده بعد ما قتل واحد نزل عليها من السماء هذا الكتاب باحرف من نور هذا القران، وطبعا هذا كذب وزور، وقالوا بانه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي بن ابي طالب بهذا الكتاب الذي نزل على فاطمه، يعني فاطمه نبيه هي كمان، اخبث خلق الله واضل خلق الله وأضر خلق الله على دين الله جل وعلا هؤلاء الروافض الخبثاء. فجاء علي بن ابي طالب الى ابو بكر فقال هذا الكتاب الذي انزل على فاطمه وعلى محمد، فقال لا حادث لنا بك ولا بهذا القران. يا جني بيكلم مع جني، بيسمعوا جني، ده اللي احنا عايشين، جني بيكلم مع جني، وطبعا العوام ليس لهم شان، يعني انا عذبي ليس عليهم، عذبي الكبير على هؤلاء الذين ارادوا بالتجميع وارادوا بالتقريب على نفس المنهجيه اللي تمشون بها. ما يعجمع نعم هي تذبحهم، ولذلك بعضهم اتصل بي وقال لي لا تنام وحدك، يعني قلت له لا انا خلف الشجره، اللي يستعمل حاجه يجيلي، يا عم انا مش عايزها اصلا. فاقول اخوتي الكرام في هذا الباب انهم يعني ماشي، حتى لو على النت، حتى لو على النت صح يتواصل بالرقم او على النت صح، ما ايوه يبقى ماشي عنده ايضا التطبيقات، لا خلاص ماشي. فاقول اخوتي الكرام هؤلاء يحرفون الكلمه عن مواضعه لفظا وايضا معنى، هو معنى طبعا بقى التفسيرات، يعني اعجب التفسيرات قلنا في قوله تعالى وانه العلي ايش حكيم في وانه العلي ايه حكيم، قال علي يعني علي بن ابي طالب.
كان الباشا والله واحد الا
إن لم يرى إحجاب أو 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 يرسل رسولا فيوحي إليه. نعم. وفي دي آية والآية الثانية توصف الكتاب، توصف الكتاب. هو أنه في أم الكتاب العليم حكيم، فهو يقولون أصلا هو علي بن أبي طالب. وقالوا أيضا على قول الله تعالى إن جعلناك في سورة البقرة إن جعلناك للناس إماما قال من ذريتي قال لا نعجل. فبإجماع العصا بإجماع الجن المسلم والإنس المسلم أن الآية نزلت في مين؟ بإجماع المستشرقين الكفرة أنها في إبراهيم عليه السلام. طلعوا قالوا هذا علي بن أبي طالب، إن جعلناك للناس إماما يا علي بن أبي طالب. في هذا الباب تحريف معنوي في هذا الباب. طبعا هذا يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. فمن أصول السلف التنقية، ومن أصول الخلف التخليط، التخليط والتلبيس. وكلما هوى حديثا ركب له إسنادا كالخوارج. فالخلف كلهم أهواؤهم تتحكم فيهم، وأكثرهم ضلالا المعتزلة، أو قل بنات المعتزلة. طبعا معروف من بنات المعتزلة، بنات المعتزلة وخلاص. وكانوا يطلقون عليهم الله أكبر. خطر الحديث الضعيفة أول شيء، من أعظم أخطار وأضرار هذه الأحاديث التي. ولذلك قلنا لابد الإنسان أن يكون مستبصرا طريقه في مسألة العلم وأدلة ومدارك الأحكام. أول شيء الكذب على رسول الله، الكذب على الله، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخطر الكذب على الإطلاق. قال تعالى ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من كذب علي متعمدا، أو في رواية من، وهذا متواتر، من تعمد الكذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. فإذن هذه أول الأضرار، وده متمثل في الأحاديث الإيش الموضوع، في الأحاديث الموضوع، لأن الأحاديث الضعيفة لها احتمالية الصحة موجودة فيها. الكلام هنا كل ده مقوقع في الأحاديث الموضوعة، وأيضا الأحاديث المتروكة شديدة الضعف اللي فيها متهم أو فيها متروك أو ضعيف جدا، هذا أيضا مطروح، هذه تدخل في مسألة الكذب على رسول الله. لأنه ولكن الدرجة الثانية عشان نتكلم فيها حقا في هذا الباب، أنه في احتمالية أن يرى الكذب على رسول الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث يرى بأنه كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يرى يظن. وهذه ولذلك الشيخ أحمد شاكر على إثر هذا الحديث قال إذن يجب على المحدث الذي يأتي بالأحاديث بأسانيدها يبين درجته، مع أنه من أسند في القضية أحال، لكن أحيل على من؟ هو الراجل أصلا اللي بيقرأ، حتى لو كان عمي بيقرأ آخر الكلام، بينظر السند بينساه وياخد المتن وبيمشي بيه، فيبقى لابد أن إيش؟ أن يبينه، مع أنه تبرأ الساحة لكن لا تبرأ كلياته. ولذلك أحمد شاكر يقول ولا تبرأ الساحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حدث بحديث يرى أنه من الكذب عليها فهو أحد الكاذبين، في رواية قال أحد الكذابين. فهذه يدخل فيها الدرجة الثانية اللي هو اللي فيها متروك طيب أو ضعيف جدا، ويدخل فيها الثالثة أيضا وهي الضعيف، يدخل فيها أيضا في هذا الباب، لأنه الضعيف يرى بأنه كاذب على رسول الله مع أنه وجود الاحتمالية، لكن نقول تتناسب وتتفاوت درجاته من التناسب النسبة. يعني في ضعيف هو إلى الحسن أقرب منه إلى الضعف، وفي ضعيف ينجبر، في ضعيف يشتد فيه الضعف بعض الشيء. هذه النسب المتفاوتة هي التي يقال فيها في هذا الباب على أنه إما يرى من أمن الكذب أو لا يرى أنه من الكذب في هذا الباب. وهذه أضرار عظيمة جدا. طيب ومن الأضرار، أنا بيانت بس الدرجات ماشي، بيانت الدرجات. من الأضرار العظيمة في هذا الباب أيضا البدع لا تكون إلا بالحديث الضعيف. كل إنسان يبتدع في دين الله جل في علاه يأخذ بالحديث الضعيف. يعني ليلة العيد ترى الشافعية يطلعون يقولون ومن السنة والمستحب أن تقيم وأن تحيي هذه الليلة. طيب ممتاز، أن تقوم أن تحيي هذه الليلة أليست عبادة؟ أنا أسألكم أليست عبادة؟ أليست عبادة؟ بلى عبادة، صحيح ولا لا؟ إذن سنقاعد معكم القاعدة التي أنتم تقولون بها ونرجع إليها، كل عبادة لابد أن تثبت أن كل عبادة لابد لها من إيش؟ من دليل. الأصل في العبادات التوقيف، أين دليلكم؟ فيأتي الغزالي يأتينا بدليل شر دليل يستدل به في هذا الباب ويسألونه بحديث ضعيف. حتى أصلا شفاية في بعض المسائل يسألونه بحديث ضعيفة في الباب، فنقول لهم الآن السبب الضعيف لا يمكن قبوله، إذ الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. يبقى الخطر الثاني في هذا الباب، أنت خلاص التفاوض حصل صح، الخطر الثاني في هذا الباب انتشار البدع بسبب الحديث الضعيف. طبعا لابد ان تعمل فاهمين بقى انتشار البدع، البدع الشركيه والبدع المفسقه. البدع الشركيه حديث عثمان بن حنيفه، حديث الاعمى في مساله التوسل طاروا به كل مطار، فياتون بالاحاديث الموقوده المتردده النطيحه، وياتون بالمقطوع والموقوف ويقولون به في هذا الباب الاحاديث الضعيفه فيها يحتجون به، وطبعا الاحاديث المحتمله ايضا تمر معهم في هذا الباب، فهم حتى ينسبون للائمه كذبا وزورا في الاثار التي يستعملونها في البدع. فبدع اما تكون بدع شركيه كمساله التوسل ومساله الاستغاثه، فالبدع الشركيه، وايضا البدع المفسقه، البدع في العبادات، هذه كلها ايضا مرتكزه على الاحاديث الضعيفه. منها ايضا اتهام الاسلام، ودي خطيره جدا، لانه لما ياتون بالاحاديث الموضوعه، وعند جاءنا الخبر اليقين ياتون بالاحاديث الموضوعه في هذا الباب، اهل الكفر ومن المستشرقين لما ياتون يقولون هذا اسلامهم، اهو هو ده اسلامهم، فاهم؟ فياتون بمسائل، حتى بعضهم مثل بحديث فمن اتى بهيمه فاقتلوا واقتلوا البهيمه، بعضهم مثل بذلك وقالوا يعني بتكلم فيها الاسلام، بتكلم في هذا الباب. طب البهيمه مالها؟ بول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بيقول له بيتطهر بشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المستشرقين ماذا سيقول، ده المستشرقين بيتكلموا على الذباب فقط، النزل ان تغمسه، اقاموا الدنيا واقعدوها، وما اخرسهم الا كافر الماني طبيب ومتقدم فعمل ابحاث وقال ان الذباب لها جناحان، جناح في دواء وجناح في دواء، كما نص النبي من القرون الماضيه، وقال وانه يتقي بيش بجناح الذي فيه الداء، اولا يسقط الجهل في الداء، فانت تغمسه من اجل ايش؟ من اجل الدواء. فالمساله خطيره في هذا الباب، فهم يعطون الفرصه لهؤلاء الرعاع الذين يعادون اهل الاسلام بالانتقاص من الاسلام واهل الاسلام والقطح في التشريع، وكل ذلك بسبب التساهل في الاحاديث الضعيفه والاحاديث الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة. من ذلك أيضا الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة يؤدي إلى تقوية الخلاف، كل ما تقول له هذا ليس هو الحق، الحق النبي قال، يقول لك وأنا عندي النبي قال، يا عم الحديث ضعيف، يقول لك عندي أنا صحيح، تمام، مش مسائل خلافية. فنتكلم بقى في هذا الباب، نقول له تعالى صاحب الآلة يتكلم والجاهل يسكت يخرس، صاحب الآلة يتكلم. فهم أيضا يعثون في الأرض فسادا بتقوية الخلاف، وكلما قوي الخلاف تشرذمت الأمة. ولأننا قلنا الخلاف المحمود هو أي خلاف المحمود؟ الخلاف المحمود هو أحمد القشطة، عسلنا بما تقول الآن، الخلاف المحمود مفيش كده مفيش أزواج، أنت خلاص بقى أنت عشت الأزواج فتعبان. الخلاف المحمود هو الخلاف الذي لا يفسد للود قضية، خلاف المحمود ها الذي لا يفسد للود قضية، الذي لا يؤدي إلى مخالفة مقاصد الشريعة في مسألة إصلاح ذات البين، يعني فساد ذات البين، يعني الحلق، يعني أيضا يسلط الله علينا عدوا من غيرنا فيتمكن فينا. قال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال الله تعالى حتى، شوف الغاية، حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، إذن سأسلطن عليهم عدوا من غيرهم. وهذا الذي نعيش في هذا الزمان، يا رب اغفر له وارحمه وتعالى عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم يا أرحم الراحمين. نعم، من ذلك أيضا إضعاف قوة الأمة. بس حد بقى يأتيني من وين هذه إضعاف قوة الأمة؟ ها
على قول
حضرتك السنه تجمع وتبدا تصدق الاول. ماشي جيد جيد اجابه صحيحه نعم ماشي.
الوجه الاول انه يؤدي كما قلت بالضبط الى التفرقه
ماشي
والاختلاف وهذا يؤدي الى الكفر
ماشي
والبعض. الامر الثاني ان يؤدي الى البعد عن الدين الصحيح
ماشي
وهنا في دين الصحيح
ماشي واجابه نصير ايضا مع هذه الاجابه صحيحه. في اجابات اخرى نعم الأمة متسند. أنت كده ماشي صح على ما أريد. هات بقى بس كده يا حمد قول لي أنا مشيتك يمشي بطاقة على الله. أنت واقف شوفوا شوفوا اضعف القوة كما قال الشيخ محمد قال نصير الشيخ نصير وأخونا وريزة الإجابة كلها سديدة. لكن أنا أقول هنا اضعاف الأمة في إيش؟ فإنه 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 الالتجاء إلى الأحاديث الضعيفة يضعف البحث في مسألة شرف الأمة اللي هي إيش الإسناد فيقود لنا أقوياء الأمة اللي هم مين بقى الجابز اللي هم القلة اللي الأمة مرتكزة عليها. فلما يستسهل الإنسان بطريق ويأخذ بطريق ثاني ويقول الحديث صحيح مع أن الحديث يكون معلول عند المتقنين الذين غاصوا اللي هو قال أن التعليل ده بضاعة إيش الجواهرجي الخاص في هذا الباب. لما أنت تقلل أمثال هؤلاء من الأمة فالأمة تضعف الأمة قوتها بقوة علمائها. كل ما تجد ليش الأمة في السنين اللي مضت بأسرها ضعيفة لضعف وجود الأقوياء من العلماء لأن الأمة حقيقة الأمر وهذا لا ينكره أحد. حقيقة الأمر لا يقود الأمة في السنين في العقود المنصرمة إلا من إلا الوعاظ. ده حقيقي ما قاد الأمة العلماء إلا نادرا. فلذلك الأمة تتراجع ولا تتقدم وهذا لا يقلل من شأن إيش من شأن الوعظ والقصص والتذكير لأن تزكية نفس تربية قلب تربية القلب بقوته في قربه في دعائه في استكانته في تضرعه في حب الخير للغير في النقاء والصفاء. الأمة بأسرها تحتاج إلى ذلك لكن لا يقود الأمة إلا نبي أو عالم. الأمة لا تقاد إلا بذلك. لو واحد بقى ولي أمر يريد أن يقود هو العلماء بيخسر لأنه بيخسر العالم مزيته ويخسر هو. فلازم يفهم. وبعدين الإشكال كل إشكال تراه مثلا ممكن يأتي إلى عالم يريد أن يقول له فيك نقطة ضعف أنا بغرز فيها أنا أطلع لك نقطة ضعف اللي أنت فيها ودي مش مسكنة. ليه؟ لأنه أصلا العالم لا يضعف لأن العالم لا يرتكز على شخصياته يرتكز على إيه؟ على أكتاب السنة على الوحيين. فهو لا يضعف أصلا وكل ما أنت تأتي تغرز له في الضعف يقول لك ما هذا؟ من هذا؟ لو وقفته عند حقيقة أمره سيموت. فسيبه يدوس على هذا يحسب أنه بيعمل إيه؟ بيسيطر من الضعف. هو مسكين لأنه مش فاهم كينونة التفكير العالم كيف؟ العالم يقود الأمة بأسرها. أمة لا يقودها عالم أمة ساقطة. أمة لا يقودها عالم أمة ساقطة. وده مش عنايات نفسي أصلا ده إجماع سلف الأمة يقول بذلك وهو مستقى من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فالآية صريحة واضحة لا غبش فيها ولا لبس. وش هي؟ ماشي أنا أريد فصل النزاع فصل الخطاب تصريح لا تلميح. مفيش أنت كلكم في حاجة أنت في العوايد ولا في حاجة نوعية أنت في العوايد فين عشان نعرف دماغكم راحة فين. لا أنت هسيبك أنت مايلي أنت حاجة تانية. لا ده مش رويان ده مقسم من قسمين ده يعني متشتت. هو هذا فاصل في الخطاب فاصل في مفيش لبس. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول. وش قال بقى؟ شوف أتاك لا 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 ده هو بين لك هو عز الأمة نصرة الأمة قوة الأمة تمكين الأمة في هذا. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول له. يبقى أصل نصرة الأمة تمكين الأمة فين؟ فأتى لك بصرح بالأصيل وأردفه بالوكيل أردفه بالوكيل ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم بإجماع المفسرين. أولي الأمر هنا من؟ العلماء. والسياق إيه؟ حاكم. السياق حاكم هنا السياق حاكم فين بقى؟ العالماء الذين يستنبطونه وهذا على القلب، وهذه على القلب. طيب إذن في هذا الباب الأمة انقادها العالم نجت، وهذا بسنة صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أمروا العالم نجا وأنجاهم، وإن أمروا الجاهل هلك وأهلكه. فالأمة لا يمكن أن ترتفع أو ترتقي إلا بوجود عالم، وجود علماء، وولي الأمر الفائز في ذلك أن يكون عالما أو يكون مستخدما لإيش؟ للعلماء، مش مضعفا للعلماء، مستخدما للعلماء. وده اللي حاصل مع عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد. نعم
استخدام التبع تكون تبع للعلماء.
ايوه هذا الاستخدام، هو ده الاستخدام. ما هو الان لما يقول له الان انا يعني مقدم على كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ مش استخدم هو فتواته صح؟ انت خدتها الاستخدام ان هو تحته، كل مستخدم تحته. لا، ولذلك سليمان القانوني كل واحد قالوا عليه بتاع نسوان طلع هو فارس الميدان، كل يبقى اصلا حي هلا بكل بتوع النسوان. طبعا اذا كانوا على الحق، كل واحد قالوا عليه كده في التاريخ الله اظهر انه هو الامه ما عزتش غير بيه. هارون الرشيد قال لك والجواري والحواري صح كده، والغناء والطرب والدف قالوا عليه كده، يبقى هارون الرشيد نسوان صح كده، بقى عمل ايه بقى صاحب النسوان؟ هم الرافض، مش الرافض، الرافض يضربون في كل العلماء في هذا الباب. عمل ايه بقى هارون الرشيد؟ قال كلمه ما قالها، ما يعني التاريخ كله كتبها وتركها، وقال لا نرى كلمه مثل هذه الكلمه ستعود مره ثانيه. قال من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نغفور كلب الروم الامر ما ترى لا بما تسمع. ايه ده؟ ما هذا؟ ينظر الى السحابه يقول لا لا لا، ما فيش حد يقل. امطري حيث شئت، سياتيني خراجك. شوف رقعه المسلمين كيف اتسعت. سليمان القانوني قالوا عليه بتاع نسوان، والاتراك عملوا لنا مسلسل العبط على عشق المجنون، العشق مش عارف المحروم، وبعد كده قاموا عاملين حريم السلطان. بدل ما يطلعونا هذا الإمام العلم اللي فيه ما فيه من الجهاد وفيه ما فيه من القوة والبراعة والديانة والعقل والرصانة والعلم واستخدام العلم، لا طلعونا عما شايف زبيدة ورفيدة وحنينة وحسيدة، فهو بيحب النسوان، أحب النسوان خليه يحب النسوان، هو أصلا مزواج بتاع النسوان كما يقولون. هو إيش بقى؟ ماذا فعل؟ ها؟ بإيش المعركة الكبرى التي قسمت ظهور أوروبا؟ وهذه أوروبا هم السبب في مسألة حريم السلطان، اسمها مهاكس صح كده. هذه التاريخ بأسره كتب بدمائهم جميعا هذه الموقع، وقالوا عليه بتاع نسوان. ده هو ده المكان. هو أي حد يدخل في ذلك، الرجل هذا صاحب النسوان كان وهو نازع القبر كتب الوصية أنه صندوق ينزل معه. المفتي قال افتحوا الصندوق، لا ما فيش حاجة ينزل، هذا مال شعب، هذا مال الأمة، بيت مال المسلمين. فتح الصندوق ما فتش فيه قول إيش، كله فتاوى، كل ما بيعمل شيء فتوى من عالم. يا ربي براءة صحتي أمامك هي براءة وعالم، لأن العم عند الله محاسب على الاختيار، مش عايز يقول أنا مقلد، محاسب على الاختيار. روح يا ابني سموحة متطلقها 33، روح سموحة مالكش دعوة. سموحة هتقول له قبلها قبلة، والتانية والتالتة رجع ثلاثة، قبل بقى جامع ما فيش طلاق يطلع. الراجل بيقول لك طلقها ثلاثة وبين اثنين بينهم كبرى، قلت له بينهم كبرى، جه بصق فاضي، قال لي بينهم كبرى اهو رجعت، قلت له رجعت ازاي؟ قال لي ثلاث بوسات. قلت له يا ده اسهل ما يكون، ده كده ضريبة ايسر ما تكون، ايسر ما تكون، بوسه بطلقه خلصت المسألة في هذا الباب. ولذلك هو يتحملها عند الله، يعني هو عايش معها في حرام نعم، وهي اصلا لو جارته هي زانية ايضا. ما هو ما لا لا لا، هو المتحمل اول اللي جابه اصلا، الثاني خلاص صنبور مفتوح فدي شرب وطلع. انا بقول يبقى هو اصلا ايضا هو محاسب على اختيار المفتي في هذا. نعم نعم، زي اللي بيعبد البقر، هو ربنا جبله على انه لازم يعبد، لازم، ما عندوش في شيء في الداخل بيغلي، فهو لازم يخرجه، فبيخرجه لاي حاجه ما تأمروش ولا تنهاه، ويقول لك يا دي عباد في هذا الباب. بس الله المستعان. فالغرض المقصود في هذا الباب نقول انه خطر عظيم. هذا الخطر هو ايه؟ ها؟ اضعاف إضعاف قوة الأمة، إضعاف الأمة يقود يعني النبلاء في الأمة أصحاب الذكاء النابغين يهلكوا، وده حاصل الآن. اغتيال مكانة العلماء، اغتيال مكانة العلماء تدمير الأمة، اغتيال مكانة العلماء تدمير الأمة. ولذلك أقصى من يتصدر في السنين الطوال إما الوعظ ها وإما نصف العالم، يعني هاتوا عنده شوية علم هاتوا نصف العالم، وطبعا غيبوا بفعل فاعل العلماء أو غابوا بتقصير منهم، في الحالتين محاسبون. لكن تصدير نصف العالم، شوف بقى الكلام هيكون في نصف العالم، فكيف يكون بالوعظ؟ قال ابن تيمية وغيره، قال أضاع الدنيا أنصاف أربعة، أضاع الدين نصف فقيه، ما في عنده عين عوراء لا ينظر. وهؤلاء يريدون أن يقفز على القمة مقلد، وما فيش حاجة اسمها اجتهاد. يبقى فين الأمة؟ أين الأمة؟ أين عز الأمة؟ أين قوة الأمة؟ أين رونق الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما؟ وش يعرفون؟ كيف يعرفون ألون أفنان؟ بضوابطه، بأصله، بأسه، بأساسه، بطريقته، كلها على العلم وأهل العلم والعلماء. العلماء كما قال ابن عيينة، لولا العلماء لكان الناس كالبهاء. يا أخي أنا كنت في دبي أسمع عن أمير كان لا يركب الطائرة إلا باثنين أطباء وثلاثة، أعطاه الجواز، طبيب عراقي فاضل جدا وشرف للأمة سمي صراحة، أعطاه الجواز في هذا الباب، تعالى أنت طبيبي الخاص بس مسافر عشان بنتقل من مكان لمكان في مع الطيارة. في أحد فكر أن يقول لابد العالم يكون موجود؟ أنا أحتجز الطيارة لعالم عشان لما يكون في نوازل في مستحدثات يسأل يرجع له. العالم مغتال، مغتال في كل شيء. ده أنت شايف طلع الناس كلها عايزين فقط محاربة. يا جماعة فيش خصومة، بناش خصومة، هنتكلم على دين، بنزل قضية الكون الكبرى، بنزل قضية التوحيد. ما في هيجان، ليس بعده هيجان. والعوام نفسها، بس العوام دلوقتي الآن منهم من يرجع. لكن أنا أقسم بالله وأنا سأحاسب عند ربي، الله سيضغط عليهم فوق الضغط ضغطات. كل ما لأنهم يفرون من الدين فرارا، كل واحد يتكلم ضد الدين فهم معه. وحتى أصلا في أخ قال للسلفيين كلمة سيئة جدا، يعني في مسألة قال أنتم يطلق عليكم كذا. أبو هريرة طلب من النبي شيئا فقال له جف القلم بما ايش بما انت كده مفهوم، فقال انا اصف بعضكم بكده بقى اللي هي جت، قال احصيهم فحرفها وضع مكان الحق ايش ها، فقال لما؟ قال تركوا الحق وقضيه الكون ومسكين بقى في ايش، احنا منصفين الذي اخطا كده يا رجل. طبعا دي قله قليله مش كثر، الحمد لله الناس الافاضل كثر، لكن هكذا ايضا يقال له ماذا تفعل؟ كيف انت اصلا يلعب براسك وتطرق قضيه الكون الكبرى وتتكلم في سين وصاد وانت مش انت حتى اصلا ما انتش عالم بها، وانها اصلا خطا او مش خطا انت لا تفقه هذا، ادعيت ادبا مزورا وتركت امرا جللا، وحسابك عند الله غدا وانت لن تفوت، لان المساله مساله جناب توحيد في هذا الباب. فلذلك انا اقول نصف، حتى نصف العالم اذا تصدر سيضيع الامه باسره، ما عندوش التكامل، الاهليه غير موجود، عين عوراء، واللي بيبص عين عوراء كالذي ينظر بعينين متكاملتين ابدا. يبقى نصف فقيه ضيع الامه، او نصف فقيه عمل كده. شوف انظر ايش النصف الفقيه، قام جنبا وهو مشجوج في رأسه، فقالوا له او الماء عندنا، والله قال شوف هو نصف العلم هو، قال الله تعالى وان كنتم جنبا فالطهر، قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. صحيح كده، يبقى ما اباح لك التيمم الا ايه عند فقد الماء. شوف بقى نصف النصف، يبقى الفقد هنا انا واجد السنبور الماء ينزل على عني، ما عرفش ان الفقدان فقدانان، فقدانه ايه حقيقة وفقدانه. طب فين بقى فقدان حكم حبيبي بالله بسرعة، ما تعمليش بقى كده، جيب لي الدليل على طول بالله، ما تضايقنيش يا نصير، ان المفروض تقوم انت تنطلق بالاجابة. يا رجل من 3 اشهر اسلم، الحمد لله والشكر لله، عمرو اسلم او فقدها حكما ولا حقيقة؟ حكما. قال الجو برد، شدة البرد، ورأيت الله يقول ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة أو ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سواء هادي أو هاي يستدل بها. ثم قام فدخل فتيمم وصلى بالناس. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد، أعجبه هذا الاجتهاد. فالعور يجعله لا يصل إلى نتيجة صحيحة.
ما عندوش تكامل، العور زي كده الذين ارتكزوا على مدارك الأحكام عندهم العقل، العقل اللي هو إيش اللي هو العور فيه، كيف العور فيه؟ ولقد كرمنا بني آدم. أقول لأن العقول مختلفة، أي عقل بقى؟ طب ماشي، خلي مدرك الأحكام الأصيل هو إيه؟ العقل، عقل مين؟ عقل الجويني؟ ها؟ طب عقل، عقل الإيجي؟ عقل بكر البقلاني؟ طب عقل الحليمي؟ ها؟ طب عقل الخطابي؟ طب عقل من؟ قولوا لنا عقل من الذي نرتكز عليه يكون أرض صلبة نرجع عليها في الخلافات؟ وكل هذه العقول التي ذكرتها عقول مختلفة ولا متفقة؟ ها؟ 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 لا بس أنا أقول مختلفة ولا مش مختلفة؟ مختلفة؟ إذا هي مختلفة في هذا الباب. فلذلك احنا عندنا أمر رئيس، وده اللي قاله الخطابي لهم وهو بيتكلم على علم الكلام. قال لهم الله تعالى قد أسس لنا أساسا في هذا الأمر، وتم البيان من النبي عدنان لما نحيد عنه بأمر ليس فيه حيرة. قال الله قال الرسول، إنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه وبين قول فقيه. العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا، وإلا فخل وبق، وإلا فهلاوس الشيطان. يبقى إذن هذه إضعاف الأمة خطر من أخطار مسألة أنك كما قلت عبي عبي واعطي، أيوة عبي عبي في هذا الباب، لكن لا تكن إيش، لا تكن حاطب لي، لا تكن قماشا، ولكن كن نقاشا. لا تكن قماشا ولا تكن حاطب لي، ولكن كن نقاشا، ولن تكون نقاشا إلا على طريقة الأولين. فلا بد أن تتدرب على علم الأولين وإتقان الأولين حتى يكون لك المكانة العلمية. يبقى لنا مسألة أيضا من أصول السلف، عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف. احنا قلنا التنقية والآن من أصول السلف عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف. وهذا قطع باب، قطع من باب حسم المادة وسد الزريعة. هذه المسألة مسألة خلافية، المسألة أيضا عند أهل السنة والجماعة خلافية، ليست مبتوتة فيها يعني الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة. فيها أقوال ثلاثة، القول الأول لا يحتج به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، ما في شيء اسمه حديث ضعيف، ما في شيء اسمه حديث ضعيف. وهؤلاء استدلوا بأن حديث الضعيف ظن، وظن مرجوح أيضا، وقد قال الله تعالى ما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال تعالى ما لهم به من علم إن يتبعون إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقالوا ما الذي يلجئنا إلى الضعيف وفي الصحيح غنيا، وفي الصحيح غنيا. صح، أكابر المحدثين هم الذين تبنوا ذلك، منهم يحيى بن معين قال لا مندوحة في العمل بالحديث الضعيف. قال ابن سيد الناس عند الكلام في توثيق محمد بن إسحاق بن يسار اللي تكلمنا عنه أمس، قال ممكن يعني حكى عنه التسوية بين الأحكام وغيرها يحيى ابن معين، كان له تدليس كما قلنا. أيضا من هؤلاء محمد بن سعيد البخاري يقول لا عمل بالحديث الضعيف في الصحيح الغنية. قال يعني الأحاديث الضعيفة عنده في هذا الباب عدم العمل بها إما لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، وإن كان في بعض المعلقات تركها كذا ممكن يصل فيها الضعف، فنقول يكون ضعف منجبرا على الاستئناس بالإيش بالاستشهاد دون الاحتجاج ولا يعمل بها. في قاعدة التحديث للقاسمي أكد وصرح بأن البخاري يقول بأنه لا عمل بالحديث الضعيف. من هؤلاء أيضا الإمام مسلم أيضا، شوف فرسان الميدان شنع في مقدمة صحيحة رواية الحديث الضعيف تشنيعا كبيرا وأكد بكلام عن معين وغيري على مسألة الغربلة. شوف شيخ بيحاول يتصل بحضرتك في رقم انت عطه له وما أحد يرد، بيتصل بيك في رقم مصري. طب اتصل بيه بحضرتك. أستاذ عبد رباني وكان على الصامت فلم يرى، اتصل الآن، اتصل. أيها الطيب اتصل. من هؤلاء أيضا من المتأخرين من المتقدمين ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحيح المتصل. لذلك قلنا القاعدة الكبرى الأحكام فرع على التصحيح. ومن هؤلاء أيضا ماشي لو عايز يكلمني. ومن هؤلاء أيضا ابن حبان قال ما روى ضعيف ولم يروي في الحكم سيان أنه لا يعمل بالخبر الضعيف وأن وجوده كعدم. السلام عليكم ولله الحمد لله. أخونا برضو أيضا يعني أنا أذهلني الإخوة الأفاضل وما يسمعون الحمد لله في الحرم كل يوم في الدروس يسمعون. وأيضا احنا قلنا أنهم قالوا بأنهم يتكفلون بعشرة أخوة وعشرة من الأخوات للزواج ويؤكدون على ذلك، وأيضا يريدون كفالة 20 من هؤلاء. شوف من جنده الله جل في علا. والرجل حتى هو بيكلمني يقول دعاء غريب، قال لي ادعو الله لي ان يستخرج مني ما يرضي. كل انسان حمال هذا وذاك. اللهم اجعلنا من الصادقين معك في طلب العلم يا رب العالمين. ومن صدق الله صدق الله جل في علا، من صدق الله صدق الله جل في علا. اخوتي الكرام اذا اقول ايضا ابن حبان يقول لا لا يقول بحرمة الاستناد الى حديث ضعيف. الخطابي حتى يعني الامام ابو سلمة الخطابي عاب على الفقهاء كثيرا عندما وهو طبعا شوف سنن ابو داود له لمحة رائعة في معالم السنن، فهو ايضا كان ينكر على الفقهاء الاستدلال بالاحاديث الضعيفة في الاحكام ويقول يستدلون بالحديث الضعيف. أقول وهي احنا قلنا القاعدة العامة في هذا الباب الأحكام فرع على إيش؟ على التصحيح. الأحكام فرع على التصحيح. نعم. وابن حزم أيضا، ابن حزم بطار، ابن حزم في الأصول في مقدمة ابن حزم يقول لا يستند إلا إلى الصحيح، والمرسل لا يعمل به، والموقوف لا يعمل به، لأنه عنده قال بقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بيقول حجة في إيه؟ في الله، الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المالكية القاضي أبو بكر بن العربي أيضا. والشوكاني يقول الضعيف لا محل له، الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يصل معه الظن لا تزود به الأحكام. وطبعا هذا الذي يرجحه أيضا الألباني، عدم نقد الحديث الضعيف. بالقول الثاني يحتج ويعمل به مطلقا، يبقى الأول لا يعمل به مطلقا، الثاني يعمل به مطلقا، يعني في الأحكام وفي الفضائل. قالوا طبعا الجميع متفق أن الموضوع المصروك إيش؟ لا يعمل به، خلاص منتهى الموضوع. هنتكلم على إيه؟ على المحتمل. طيب فنقول عارف لو فصلنا القول وقلنا ما كان محتملا للجبر أو يضعف الجبر فيه لقلنا نعم، يقول الذي يضعف وانه انه انه لا يتقوى وغالب ظنه لا يتقوى في هذا الباب، ها نقول له لا يطرح. لكن المحتمل التحسين اللي هو بيقال فيه قال فيه البخاري وغيره يقول له ايش؟ مقارب، اللي اسناده مقارب ممكن تدخل في هذا الباب وتقول يستعمل حتى في الاحكام. المهم اسناده مقارب لا سيما اذا عضدك ما عضدك. ولذلك الامام الشافعي يقول على المرسل، بيقول يحتج بالمرسل اذا جاء ايش؟ موصول من طريق اخر. طب ما الحجه بالموصول قالوا هذا يعضد عند الخلاف والنزاع، لم يفقه يعني درجه فهم الشافعي من انكر اي ذلك. او مرسل اخر من طريق اخر يعضده، او فتوى عالم، او عمل صحابي، كل دي قرائن. يعني قرائن تعمل ايه؟ قرائن تحمل ترفع لك الايه؟ الاحتمال. ده يخليك تقول بان الضعيف اللي هو احتماليه الانجبار موجوده، فاهم؟ فاننا نقول بانه يمكن أن يعمل به في الأحكام وفي فضائل الأعمال، لكن في الأحكام لا يكون نصا في إيش؟ في الاحتجاج، يعني نجعله مع أدلة أخرى. أصحاب هذا القول اللي هو يعمل به مطلقا أبو حنيفة، مع أننا نقول بأن أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على إيش؟ على القياس، وده أيضا تأكيد لذلك. وحنيفة نعم يقدم حديث ضعيف على القياس، فهو يعمل به. يقول والضعيف عندي أولى من القياس والرأي. شوف شوف عشان ما بقاش في ظلم من أبي حنيفة، والضعيف عندي أولى من القياس والرأي. وقال ابن القيم في الإعلام قال وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك أسس مذهبه وبنى مذهبه. طبعا ضربنا مثلا احنا بذلك حديث القهقهة، انه تبطل الصلاة تبطل ليش الوضوء، ولو قهقه امامه خارج الصلاة ما يقولوش توضأ. وذلك ابن الامام قال القياس كذلك، لكن انا نقدم السنة. من هؤلاء ايضا الامام مالك، ودي صراحة مشكلة عند الامام مالك في هذا في التأصيل. الامام مالك يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغ وقول الصاحب على القياس. وحقيقة الامر هذا توسع ممن يقول بذلك وينسب لمالك، لان مالك لا ياخذ في المرسيل الا مرسيل اهل المدينه، مالك ياخذ من المرسيل الا مرسيل اهل المدينه. والامام الشافعي أصحاب الإمام الشافعي منهم من استدل بكثير من المسائل على أحاديث ضعيفة، لكن الشافعي في التحقيق لا يحتج بأحاديث ضعيفة إلا إذا احتفت بها القرائن، كما قال في مرسل سعيد المسيب أو المرسل عامة كيف يقبله. وشافعي طبعا بيقول بأن هذا أيضا ممدوح عنده من القياس، القياس ضيق جدا الأحوال عند الشافعي. يقول في القياس انه ايه، ماذا قال؟ هو كالميت للمضطر. وايضا قيل الامام احمد ايضا قال بذلك، قال يعمل به. وان الاصل الرابع الاخذ بالمرسل والحديث الضعيف اذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس. يقول عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول الحديث الضعيف احب الي من الراي، قال اصلا رايت ابا عبد الله اذا كان حديث عن النبي في اسنادي شيء ياخذ به اذا لم يجئ خلافه، أثبت منه حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبي حديث صحيح. هو بس عشان الوجادة، الشافعي رده، فهم سعيد القطان رده، أحمد رده، على أساس أنه وجادة مفهوم. ولكن صحيح أنه من حدث عنه ثقة فإنه حديث صحيح. والتحقيق في مذهب أحمد قاله ابن تيمية وغيره أنه يقصد ذلك حديث الحسن لا الحديث الضعيف. وهذه فيها أخذ ورد، يعني فيها بحث. وأيضا الإمام أبو داود يأخذ ما أخذ به شيخه الإمام أحمد، فهو يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. القول الثالث في ذلك يحتج يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط أيضا لا في الأحكام، يعني دون العقائد والأحكام، حديث ضعيف لا يأخذ بها دون العقائد والأحكام. يقولون أن العمل به لا يترتب عليه مفسدة، فيعمل به يرجو الثواب، مش يحقق الثواب، يرجو الثواب. هم يرون حديثا ضعيفا لم يصح، من بلغ عني ثواب عمل فعمله حصل له أجره، وإلا ما كنت قلت. فأصلا ضعيف جدا هذا الحديث لم يصح. والبعض طبعا يقول بأنه من الموضوعات أيضا. الذين قالوا بالعمل بالحديث ضعيف قالوا له شروط. أول شيء طبعا يكون في فضاء الأعمال لا في العقائد ولا الأحكام. الأمر الثاني ألا يكون الضعف شديدا، يعني ما يكونش من المرتبة الثانية التي رتبناها. أن يكون الحديث في الفضائل، أن يندرج الحديث تحت أصل عام. كالذكر كالصلاة كغيرها إلا إذا كانت الهيئة توقيفية وجاء ما يخالف هذه الهيئة. وألا يعتقد عند العمل به ثبوته وأخذ الأجر به. الذين قالوا بذلك الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يقول لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء. من الرؤساء؟ نعم المتقنين، إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. الشيخ عندهم في جرح التعديل هو إيش؟ ضعيف. وهو قول عبد الله بن مبارك أيضا، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان يعني من سليمان قال قيل ابن مبارك وروى عن رجل حديثا فقيل هذا رجل ضعيف، فقال يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت العبد مثل هذه الأشياء كان؟ قال في أدب، في موعظة، في زهد. وهو قول عبد الرحمن المهدي أيضا. أخرج البياقي في المدخل عن عبد الرحمن المهدي أنه قال إذا روينا عن النبي في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. وهو قول أيضا ابن عينة. وبعضهم نقل أيضا عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وهو أليق بأحمد بن حنبل أن يقول بذلك. والصحيح الراجح في هذا الباب أننا نقول بأنه لا يعمل الأحاديث الضعيفة كلية إلا في حالة واحدة، هذه الحالة أن يكون الضعف ضعف قابل للانجبار، نعم، وألا يكون في الباب إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث وفي فضائل الأعمال يستند إلى أصل عام يمكن أن يعمل به، لكن التأصيل العام لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة، لأنه كما قال علماؤنا في الصحيح الغني، في الصحيح الغني. لا سيما أننا أيضا نتبنى قاعدة هنا مهمة جدا، وش هي يا أسنوي؟
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.